بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب القواعد الكلية ليوسف معلمة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى المسألة 14 في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى 14 في شروط وجوب الصلاة وصحتها، في شروط وجوب الصلاة وصحتها. قال: شروط وجوب الصلاة: الإسلام والعقل والبلوغ. الإسلام سبق، قلنا الإسلام والعقل هذا معنى في سائر العبادات. فالإسلام فلا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة من مشرك حتى ولو أداها وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، بقوله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والعقل لأنه لابد من النية، والمجنون لا نية له. والبلوغ، وهذا البلوغ شرط في الوجوب ليس شرطا في الصحة في الصلاة، فإن صلاة المميز مقبولة. قال صلى الله عليه وسلم: أموروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. أما الوجوب فإنه منوط بالبلوغ. وللعلم فإن هناك عبادات لا يلزم لها البلوغ، وهناك عبادات لا يلزم لها البلوغ أي في الصحة، وهناك عبادات يلزم لها البلوغ في الوجوب. فالحج والعمرة لا يلزم لهما حتى التمييز، فإن الحج والعمرة يقبلان من الصغير ولو كان صغيرا لديه شهر أو لديه شهران أو لديه ثلاثة أشهر، فإن حجته وعمرته إذا حج وليه عنه أو اعتمر وليه عنه فإنه يقبل، لما جاء عند مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. فدل هذا على أن الصغير إذا حج أو اعتمر وحج عنه وليه ونوى عنه وليه أن ذلك يكتب له. وهذا من بين سائر العبادات، يعني لا نجد نظيرا للعمرة والحج. أما سائر العبادات كالصيام والصلاة وغير ذلك فإنه لا بد فيها من التمييز، لا بد فيها من التمييز. والتمييز هنا معناه أنه تقبل عبادة إذا أديت من الصغير، تقبل عبادة منه، وليس معنى أنها واجبة عليه، إنه هي مقبولة منه. فإذا بلغ وجبت العبادة عليه. يبقى عندنا ما يكون من صحة وما يكون من وجوب. أما ما يكون من صحة فإنه يصح منه إذا كان لديه سن التمييز، أما البلوغ فإنه يكون شرطا في الوجوب. وهناك أشياء يلزم لها الرشد فوق البلوغ، يلزم لها الرشد، وهي الإذن بالتصرف، تصرف في العقود وغير ذلك، فهذا يلزم لها الرشد. إذن عندنا أشياء لا يلزم لها لا التمييز ولا البلوغ ولا الرشد والحج والعمرة، هناك أشياء يلزم لها التمييز وسائر العبادات، وهناك أشياء يلزم لها البلوغ وهو وجوب هذه العبادات، هناك أشياء يلزم لها الرشد وهو التصرف. والفقهاء يعبرون طارة يقولون العقل والبلوغ، وطارة يقولون التكليف. فالمراد بالتكليف يعني العقل والبلوغ. وعدم الحيض وعدم النفاس، فعدم الحيض وعدم النفاس يمنع وجوب الصلاة على المرأة لأنها ليست محلا لذلك لوجود هذا المانع وهو الحيض والنفاس. ف ثم قال وشروط الصحة ستة، أي الشروط التي لا صح تصح الصلاة إلا بها. والشرط هو ما توقف عليه صحة الشيء مع كونه منفصلا عن كله العبادة أو عن ذات العبادة، هذا هو حد الشرط. حد الشرط هو منفصل عن ماهية الشيء وذاته ويتوقف صحته عليه، فيحصل بانعدامه عدم ولا يحصل بوجوده وجود ولا عدم، هذا هو الشرط. فما يحصل من انعدامه العدم ما يحصل من انعدامه العدم، أي إذا عدم الشرط انعدمت العبادة، ولا يحصل من وجوده وجود ولا عدم، مثل الوضوء، هذا من شروط صحة الصلاة. فإذا وجد الوضوء فإنه قد توجد الصلاة وقد لا توجد الصلاة، بخلاف الركن فإنه يحصل من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، من وجود الوجود. والفرق بين الركن والشرط أن الركن من ذات الشيء، يكون من ذات الشيء يصل في ماهية الشيء، خلاف الشرط فإنه يكون خارجا عنها. نعم، ولهذا كان التعبير في مسألة الإيمان نقول مثلا عمل شرط كما أو شرط صحة أو شرط كذا، فأن التعبير نقول هو من الإيمان، عمل من الإيمان، جزء من الإيمان، ولا نقول هو شرط، أن الشرط يكون خارج عن ماهية الشيء، وإن كان البعض يرى أنه لا بأس بذلك، لأن معنى الاشتراط هنا يعني ما يلزم وليس هو الشرط المعروف عند الأصوليين. قال وشروط الصحة ستة: طهارة الحدث، لأنه لا تصح الصلاة غير طهارة، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وطهارة الخبث، ما الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث؟ الحدث وصف معنوي خلاف الخبث فإنه وصف حسي، فلابد من الطهارتين، من طهارة الحدث أي من ارتفاع الحدث، ولا بد من طهارة الخبث أي زوال الخبث. فالحدث يرفع والخبث يزال. الحدث يرفع لأنه معنوي، والخبث يزال لأنه حسي. والوقت فيلزم أيضا لصحة الصلاة الوقت، فلا بد من دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل الوقت. قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا. لكن هل تصح الصلاة بعد الوقت؟ لا تصح الصلاة قبل الوقت باتفاق، فمن صلى قبل الوقت ولو على وجه الخطأ فإنه يؤمر بالإعادة، يؤمر بإعادة الصلاة. لكن لو صلى قبل بعد الوقت وترك الصلاة متعمدا، هل تقبل صلاة أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. على كل حال هم يؤثمون من أخرج الصلاة عن وقتها، لكن هل يقضيها أم لا؟ على قولين، منهم من يقول بقضائها مع إثمه، وهذا مذهب الجماهير، ومنهم من يقول لا تقضى وهو آثم، لأن هذا الوقت ليس محلا لها، إنما محلها إذا ترك الإنسان بعذر، كما جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمن نام عن صلاة أو نسيها، ولما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لما ترك صلى الله عليه وسلم صلاة ناسيا صلاها بعد صلاة العصر بعد المغرب. أما من تعمد فلا تقبل الصلاة منه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة أوقاتا معلومة، وهذه فائدتها أن الصلاة لا تقبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الصحيح في المسألة.
لا تقبل،
نعم، أنها لا تصلى. نعم. قال: وستر العورة، وستر العورة كذلك أيضا يلزم ستر العورة وهي بالنسبة للرجل من الصورة إلى ركبته، لكن يستر العاتقين ليس لأنهم عورة، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهى عن إظهار العورة وقال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء، فلا بد من وضع شيء على العاتقين أو على أحدهما. وهل تصح الصلاة إذا صلى ولم يجعل ستيرا على العاتقين؟ هذا أيضا نزاع بين أهل العلم. شيخنا العلامة بن باز رحمه الله يرى هذا إذا كان قادرا، إن قدر على ذلك ولم يستر نعم تبطل الصلاة، أما إذا لم يقدر على ذلك تصح الصلاة. وأما عورة المرأة فمعروفة، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين. واستقبال القبلة هذا شرط في صحة الصلاة، فمن صلى إلى غير القبلة بطلت صلاته، إذا صلى متعمدا بطلت صلاته. أما إذا خفيت عليه القبلة في مكان فاجتهد في تحريها فصلى فبانت صلاته إلى غير القبلة صحت صلاته لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا في الفريضة. أما النافلة فإنه إن كان في الحضر وجب عليه استقبال القبلة كالفريضة، وأما إذا كان في السفر صحت الصلاة إلى غير القبلة حيثما توجهت به راحلته، مثل ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته حيثما توجهت به راحلته. فإذا كانت الفريضة نزل وصلى صلى الله عليه وسلم. السادس النية، فالنية أيضا شرط في صحة الصلاة ولا تصح الصلاة بغيرها، هذه المسألة الرابعة عشرة. قال الخمسة عشرة
يا شيخ دائما يذكرون النية في الشروط آخر شيء، ليش يذكرون؟
لا الارتباط بتكبيرة الإحرام يعني. نعم. الخمسة عشرة قال رحمه الله تعالى الصلوات ثلاثة أقسام، هذه الفائدة في أقسام الصلاة. قال الصلوات ثلاثة أقسام، فرض عين وهي الصلوات الخمس، وهذا المشهور عند عامة أهل العلم أنه لا يفرض من الصلوات إلا الصلوات الخمس، لحديث الصحيحين لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال خمس صلوات في يوم وليلة، قال علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، هذا فرض عين، هذا باعتبار أصل فرضية الشارع، هذا باعتبار أصل فرضية الشارع لذلك. أما هناك صلوات قد تفرض على الإنسان بعمل الإنسان نفسه، كما لو نذر صلاة معينة فإنه لو نذر صلاة فإنه تجب عليه هذه الصلاة بموجب نذره لها، تجب عليه الصلاة بموجب نذره لها. وأما تحية المسجد فقد اختلف وجوبها أيضا لمن دخل، ولا يعكر على هذا حديث خمس صلوات، قالوا أن هذه ليست واجب على العام بمعنى أنه يطالب بها أصالة في أي وقت، وإنما هذا لها سبب إذا دخل المسجد. وأيضا تنازعوا في صلاة العيدين هي فرض عين أو فرض كفاية، نزاع بين أهل العلم، لكن لا خلاف أن الخمس صلوات وكذلك ما أوجبه الإنسان على نفسه هي الصلوات التي هي مفروضة على الإنسان، فمن قبل الشارع المفروض على الإنسان الخمس صلوات في اليوم والليل، هذا الواجب عليه. وأما سائر الصلوات التي تنازع فيها العلماء فإن ذلك له أسبابه، كالنذر مثلا فسببه ما يقوم به العبد من تلقاء نفسه حينما يوجب على نفسه هذه العبادات. وأما تحية المسجد فإذا دخل المسجد. قال وفرض كفاية وهي صلاة العيدين والجنازة، صلاة العيدين والجنازة، وهذا الصحيح في صلاة العيدين أنها واجبة على الكفاية وكذلك الجنازة. والمعنى في معنى فرض الكفاية معناه أنه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، هذا من جهة الأداء. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين من جهة الأداء لا بد من إتيان المعين به ولا يجزئه فعل غيره، أما فرض الكفاية فإنه يجزئ فعل غيره، إذا قام به البعض من يستطيع هذا فإنه يسقط الإثم عن الآخرين، هذا من جهة الأداء. أما من جهة الخطاب فإن فرض العين وفرض الخطاب كل منهما مخاطب به العبد، يعني مثلا الجنازة، نحن علمنا بالجنازة والجنازة موجودة، فإننا جميعا مخاطبون بالصلاة عليها، فلا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية في الخطاب. لكن من جهة الأداء إذا قام البعض بفرض الكفاية سقط الإثم عن الآخرين، وهذا ملحظ مهم جدا، فإن فرض الكفاية يختلف عن فرض العين فيما يتعلق بالأداء، أما فيما يتعلق بالخطاب فإن الجميع مخاطب به. نعم. قال وسنة، إذن الصلاة عندنا ثلاث أقسام، فرض عين وفرض كفاية وسنة، وهي 20 قسما. السنن الرواتب وهي ما كانت قبل الصلوات وبعدها، فركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، أو 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، أو 4 و4. والوتر وهو ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وأقله ركعة كما جاء عند البخاري أنه لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة فقال ذاك رجل فقيه، وهو سنة على الصحيح خلاف الأحناف الذين يوجبون الوتر. وبعض العلماء يوجب الوتر لمن كان قائما طوال الليل فإنه يوجب الوتر عليه، أما من كان نائما فإنه لا يجب عليه الوتر، لكن لمن كان قائما. والصواب أنه سنة لحديث هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. والثالث صلاة الضحى وهي سنة أيضا كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث، ومنها أنه أوصاه بركعتين ضحا، بركعتين ضحا. وأيضا حديث كل سلامة من آدم صدقة وركع، وقال في وفيه قال وركعتان يركعهم في أول النهار، وأيضا صلاة الأوابين. وإن كان قد ورد أن عائشة رضي الله عنها قال ما رأيت صلاها صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك أنها على حسب ما رأت، على حسب ما رأت. والتراويح كذلك، قال الرابع التراويح وهي صلاة رمضان، وهي صلاة الليل من رمضان تسمى تراويح لأن الناس كانوا يتراوحون بين الركعات لطول القيام، وهذه الصلاة هي صلاة ليل، ولا يشرع الاجتماع المقصود في صلاة الليل إلا في التراويح، إلا في التراويح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الصحابة بعض الليالي ثم ترك ذلك خشية الفرضية على الأمة، خشية الفرضية على الأمة. ولهذا قولت عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه لما جمع الناس على أبي بن كعب، لا يقصد البدعة المعروفة من جهة الإصلاح الشرعي وطريقة تضاهي الشرعية، لا، ما يقصد هذا، وإنما يقصد البدعة اللغوية، يعني نعم هذا الأمر في الاجتماع الذي لم يسبق إليه على هذا النحو من الانتظام كل ليلة في عهد النبي ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وإن وجد أصله في اجتماع الصحابة مع النبي، بيد أن المانع عند النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم زال المانع. ولهذا الذي يقول بأن صلاتها يعني صلاتها إنسان للتراويح وحده أفضل من صلاة جماعة لكون النبي كان يفعل هذا، نقول هذا ليس بصحيح، والصحيح والصواب صلاتها جماعة، لأن النبي صلى بالصحابة جماعة صلى الله عليه وسلم، ولكن منعه من ذلك من المواظبة على ذلك خشية الفرضية. نعم. قال صلاة الكسوف، وهذه الصلاة تكون بسبب كسوف الشمس والقمر، وهي ركعتان على خلاف المعهود من الصلاة كلها، وذلك لأنها آية أيضا كونية على خلاف المعهود، هذه أيضا كونية، فكانت الصلاة أيضا على خلاف المعهود. وقد وردت صفات عديدة في صلاة الكسوف، والعلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة الكسوف مرة واحدة وعليه، فكل هذه الصفات الواردة، كل هذه الصفات الواردة في صلاة الكسوف فإنها شاذة، إلا ما كان حديث عائشة رضي الله عنها وإليه ترجع جميع الأحاديث ويحكم على سائر الحديث بالشذوذ. وحديث عائشة رضي الله عنها كانت في صفة الصلاة كالآتي: كبر النبي وقرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة ثم ركع ثم قام قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة طويلة دون الأولى ثم ركع ثم رفع، طبعا ركوعه طويل بقدر ما يقرأ، والركوع الثاني أيضا بقدر ما يقرأ، ثم رفع صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتي الصلاة، ثم قام إلى الركعة الثانية ففعل مثل ما فعل في الركعة الأولى، غير أنه قصر في القراءة عن الركعة الأولى. هذه الصفة، يبقى أربع ركوعات وأربع سجودات، أربع ركوعات وأربع سجودات، فركعة الأولى ركوعان وسجدتان، وفركعة الثانية ركوعان وسجدتان.
تصلي حضرا وسفرا.
نعم، فلو انكسرت الشمس والإنسان في السفر نعم نصليها. والاستسقاء، وهذه الصلاة تكون طلبا للسقيا، فالاستسقاء هذه المادة الاستسقاء يعني طلب المطر، طلب السقيا. والاستسقاء ورد بالدعاء وورد بالصلاة، ورد بالصلاة وهما ركعتان كصلاة العيد، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية يكبر خمسا، ويعطي خطبة يسيرة بعد ذلك يحث الناس على الاستغفار والتوبة يا الله عز وجل، ويدعو ويقلب الناس أرديتهم تفاؤلا بتغير الحال. وورد صفة الاستسقاء بالدعاء في الخطبة كما جاء في الصحيحين حديث أنس لما دخل الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال المواشي وكذا، فادعوا الله لنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. وهذه الصلاة سنة. قال السابعة من سنن من الصلوات المسنونة صلاة الطواف، أي ركعتها الطواف، وهما سنة، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، الثانية بقل الله أحد، يعني يقرأ بسورتي الإخلاص، ويكون ذلك خلف المقام إن استطاع، فإن لم يستطع ففي أي مكان إذا كان هناك زحام، لأن القاعدة عند أهل العلم أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكانه وزمانه، هذه القاعدة مهمة جدا تمشي معنا في كثير من الأشياء، أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكانها وزمانها، مقدم على النظر إلى مكانها وزمانها، نظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى ذات العبادة إلى مكان عبادة وزمانها. ليش؟ دل على ذلك كثير جدا، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، لأن ذلك يشوش على ذات العبادة. وكذلك قول في الصحيح إذا قام عليكم بنا الليل يصلي فغلبه النعاس فليرقد، فلعله يدعو الله سبحانه فيسب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الثامنة تحية المسجد، ويكون سببها الدخول إلى المسجد، وهي ركعتان كما جاء في حديث أبي قتادة عند البخاري، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهل تصليان في أوقات النهي أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، من منع قال لا تصلى، ومن جوز صلاة ذوات السبب قال تصلى، وهو القول الصحيح. وهذا إذا دخل ليجلس، أما إذا دخل فوجد الصلاة قائمة كصلاة الفريضة أو وقت نافلة وقت سنة راتبة، فإنه يصلي الفريضة ويصلي الراتبة وينمو مع تحية المسجد، لأن المراد تحية المسجد إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس. فإذا أشغلت هذه البقعة بأي صلاة حصل المراد. وهل تفوت هاتين الركعتين إذا جلس الإنسان؟ يعني لو جلس وبعد خمس دقائق قام يصلي، هل يفوت وقته بالجلوس؟ الصواب أنه لا يفوت وقته بالجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قم فاركع ركعتين. نعم.
إذا دخل بعد أذان الفجر الأخير الحين ما يصلى ركعتين، يجمع بين تحية
الإيش
بعد الأذان الصادق للفجر، ما يصلى ركعتين، نهي عن الصلاة أكثر من ركعتين، يجمع بين نية تحية المسجد وبين سنة الفجر التي حث عليه النبي نيتين في ركعتين،
أي
يجمع بين نية تحية هذه
تحية المسجد وسنة الصبح،
ما في شيء.
نعم ما في شيء.
قد يصل إلى أكثر من نيتين،
قد يصل مع الوضوء مثلا. التاسعة من سنة الصلاة قال سجود التلاوة، سجود التلاوة. وسجود التلاوة من رأى من أهل العلم أنه صلاة أعطاه حكم الصلاة في أوقات النهي ولزوم الطهارة وكذا، ومن رأى أن سجود التلاوة سجدة منفصلة بسبب التلاوة رأى أنه لا يجري عليها الأحكام، وهذا الصواب. وبالتالي يجوز سجود التلاوة من غير وضوء من كلا آخر عن ظهر القلب، يجوز سجود التلاوة أيضا من للمرأة إذا لم تكن المرأة ساترة لعورتها كشعرها ونحرها وغير ذلك، كذلك في أوقات النهي. نعم، فلا يلزم الطهارة وستر العورة كما يلزم للصلاة. العاشرة من سنن الصلاة صلاة الطهارة، يعني الركعتين بعد الوضوء، يعني سنة الوضوء، وثاني أيضا ركعتان مستحبتان كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في آخره فمن توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. الحادية عشرة صلاة الحاجة، يعني إذا هم بالأمر وحزبه أمر فإنه يقوم إلى ركعتين، ولكن الحديث بذلك ضعيف. والإنسان لا مانع أن يكون في صلاته النافلة أو فريضة أو كذا فيدعو الله سبحانه وتعالى بتفريج كربه وقضاء حاجته، أو يدعو دعاء مطلقا. الثاني عشر سجود الشكر، ويكون سببه حصول نعمة أو دفع نقمة، وهذا أيضا السجود وارد، هذا السجود وارد. وقد سجد علي رضي الله عنه يوم أن رأى هذا الرجل من الخوارج قد قتل. الثالث عشر صلاة الاستخارة، وسببها أن الإنسان يهم بالأمر ولا يدري أخيره أم شر، وهذا إنما يكون في الأمور المحتملة لا في الأمور التي نص الشارع على خيريتها أو تحريمها. فمثلا ما في واحد يستخير يقول مثلا أنا أؤدي الحج أو لا أؤدي الحج وقد وجب عليه، لا، هذا يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يحج، لكن أن يحج مع الحملة الفلانية أو الحملة العلمية، نعم هذه ما في إشكال. أن يسافر برا أو يسافر جوا، نعم يستخير في ذلك، ما في إشكال. فنلاحظ هذا الملحظ، الأمور التي نستشر عليها، واحد مثلا عنده فتاة متبرجة وليست على ديانة، يقول والله أنا بتقدم لخطبتي أستخير الله عز وجل، لا ماتت، هذا نهى الشريعة. فالأمور التي حسمت أمرا ونهيا هذه لا تقع الاستخارة فيه، أما ما كان من مشتبه في الأمر نعم، إلا إذا تعلق شيء، يعني مثلا أنا أستخير مثلا أصلي بالناس صلاة التراويح في المسجد الفلاني أو العلاني مثلا، أصلي بالناس إماما في المسجد الفلاني أو العلاني، هذه مسائل خارج ذات الصلاة. نعم. ودعاء الاستخارة منصوص عليه وهو توقيفي كما جاء في حديث مسعود كان يعلمنا هذا كما يعلمنا السورة من القرآن، أو في غير حديث مسعود، لأن حديث مسعود في التشهد ما أدري حديث الاستخارة، لكن فيه أنه كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. الرابع عشر الصلاة بين الأذانين، صلاة بين الأذانين، بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذان الأول أذان الصلاة، وبالأذان الثاني المراد بذلك إيش؟ الإقامة. الخامس عشر سنة الوتر. طيب إحنا معنا سبق الوتر، ما الفرق بين الوتر وسنة الوتر؟ يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر، وقد تنازع العلماء في هاتين الركعتين تنازعا عظيما، منهم من قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر وهذه تصير سنة، ومنهم من قال هذا لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك، ومنهم من قال لم تكون أصلا متعلقة بالوتر بل لعله كانت ركعتي الصبح، على النزاع عند أهل العلم في ذلك، والذي رجحه إنه رحمه الله على أن ذلك إنما هو للجواز. وهناك رسالة لحافظ ابن حجر رحمه الله على تحقيق هذه المسألة. السادس عشر صلاة الرغائب، وهي صلاة المبتدعة، وقد أخطأ هنا رحمه الله تعالى حين أودعها في الصلوات المسنونة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، بل هي بدعة وإحداث في الدين. السابع عشر صلاة الفتح، أي إذا فتح الإنسان بلدا شرع له النصر، واستدل على ذلك بحديث أم هانئ في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، لكن تنازعوا أكانت صلاة ضحى أم كانت صلاة فتح على ما قال سنة الفتح، والصواب أنها كانت صلاة ضحى لأن أم هانئ صرحت بذلك، وأنه كان تقول يوم الفتح صلى صبحة الضحى 8 ركعات، ومن هنا أخذ العلماء أن صلاة الضحى تكون 8 ركعات هذا أعلى، وتكون 6 وتكون 4 وتكون ركعتين. قال الثامن عشر وصلاة المنزل، صلاة المنزل، والمراد بذلك ما جاء عند البزار من حديث أبي هريرة إذا دخلت منزلك فصلى ركعتين تمنعانك مدخل السوء، فإذا خرجت من منزلك فصلى ركعتين تمنعانك مخرج السوء. والله أعلم ليس هناك صلاة خاصة بدخول البيت، ولكن يعني لعل قصد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الإكثار أو التنفل في البيت، التنفل في البيت، وإلا دخول البيت ليس له ركعتان، ليس له تحية، ليس له تحية، ولكن المراد بذلك الصلاة في البيت، ك كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ما يجعل بيته كالمقبرة لا يصلي فيها بل يصلي فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته. أما أن هناك ركعتين إذا دخل البيت فهذا لا نعلمه إلا إذا صح هذا الحديث، وإذا صح هذا الحديث فإنه يحمل على أنه ليس أنهما تحية البيت ولكن حث على أداء الصلاة في البيت، بدليل أن الحديث قال فإذا خرجت من بيتك فصلى ركعتين. طيب يصلى ركعتين فين؟ يصلى فين ركعتين إذا خرج من البيت؟ نعم، ولكن يعني حافظ على الصلوات وحافظ على التطوعات. التاسع عشر النفل المطلق. النفل المطلق يعني غير المقيد، ضد الظهر النفل المقيد. فالنفل المطلق هو التطوع المطلق، أن يصلي مثلا بين الظهر والعصر، أن يصلي بين المغرب والعشاء، أن يصلي هكذا بعد الضحى، هذا كله نفل مطلق. العشرون نفل صلاة غير الرواتب. نفل صلاة غير الرواتب كركعتين مثلا، كركعتين قبل المغرب، فهذه نافلة وليست يعني راتبة ولكنها مرتبطة بالصلاة. أيضا أربع قبل العصر فهذه أيضا نافلة، هذه أيضا نافلة وليست أيضا وهي مرتبطة بالصلاة. قالوا مثلا ما زاد عن الركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. نعم، إذن هذه عشرون صلاة ذكرها رحمه الله تعالى، وكلها الأدلة عليها إلا صلاة يعني المنزل وصلاة الرغائب. نعم، يبقى إذن هنا رحمه الله تعالى قسم الصلاة إلى فرض عين وإلى فرض كفاية وإلى سنة. فرض عين، فرض كفاية، سنة. المسألة السادسة عشرة في أقسام الصلوات بالنسبة إلى الهيئات. في أقسام الصلوات بالنسبة إلى الهيئات. قال الصلوات بالنسبة إلى الهيئات خمسة أقسام. الصلوات بالنسبة إلى الهيئات خمسة أقسام. الأولى ذات قيام وقعود وركوع وسجود. شوف سبحان الله، شوف تقسيمات العلامة رحمه الله تعالى، يعني يأتي الشيء من أوجه عديدة، من جهة الفرضية فرض كفاية فرض عين مسنون، من جهة الفرضية وعدمها، من جهة الهيئات، ولهذا يطوف بك هو في يعني الفقه كله. فمن جهة الهيئات قال خمسة أقسام: ذات قيام وقعود وركوع وسجود، وهذه الصلوات إيش؟ المعروف الصلوات الخمس، وأيضا نوافل هذه الصلوات الخمس، وكذا الصلاة المعروفة ذات قيام وقعود وركوع وسجود. الثاني ذات قيام بلا ركوع وسجود، وهذه الصلاة إيش؟ الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود، هي صلاة إيش؟ الجنازة. هذه لا ركوع فيها ولا سجود، إنما يكبر الإنسان أربع تكبيرات من قيام، ولهذا شرعت في المقبرة على الميت لأنه لا ركوع فيها ولا سجود، فشرعت في المقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت في قبره. الثالثة ذات سجود بلا قيام ولا ركوع، وهي سجود التلاوة والشكر. الرابعة ذات ركوعات متعددة في كل ركعة، وهي صلاة الكسوف، فإنه يصلي في ركعة الأولى ركوعين وفي الثانية بركوعين. الخامسة ذات تكبيرات زوائد في الركعات، وهي صلاة العيد وأيضا صلاة الاستسقاء. يبقى إذن عندنا إيش؟ من جهة الصلوات باعتبار هيئات، هذه فائدة طيبة، صلوات وهي الأصل ذات قيام وقعود وركوع وسجود، وصلوات ذات قيام بلا ركوع وسجود، وصلوات ذات سجود فقط بلا قيام ولا ركوع، وصلوات وصلات ذات ركوعات متعددة، وأيضا صلوات ذات تكبيرات زوائد على تكبيرة الإحرام وعلى تكبيرة القيام. المسألة 17 فيما لو خطبة من الصلوات وما تفتتح به. ما هي الصلوات التي لا خطبة؟ تسبقها أو تلحقها؟ قال ما لا خطبة من الصلوات أربعة: الجمعة وخطبتها واجبة وتكون قبل الصلاة، العيدين وهما مسنونتان وتكونان بعد الصلاة، الاستسقاء وهي أيضا خطبة مسنونة وتكون بعد الصلاة كالعيدين، والكسوف ويكون ذلك بعد الصلاة. ولكن هل يصعد المنبر وتكون خطبة كخطبة العيد أو كذا؟ لا، وإنما يعظ ويذكر في محله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الكسوف وعظ الأمة ونصحها، ولا يصعد الخطيب على المنبر في هذا. يقول ثم الخطب ثلاثة، يبقى دي الصلوات التي يلزمها الخطب: صلاة الجمعة ودي أعظمها، وصلاة العيدين، وصلاة الكسوف، والاستسقاء. طيب، ثم الخطب ثلاثة، الخطب ثلاثة: الأولى مفتتحة بالحمد وهي خطبة الجمعة والكسوف، والثانية مفتتحة بالتكبير وهي خطبة العيدين، والثالثة مفتتحة بالاستغفار وهي خطبة الاستسقاء. والصواب أن جميع الخطب يكون افتتاحه بالحمد، يكون افتتاحه بالحمد. المسألة 18 في أقسام العبادة بالنسبة لوقتها، بالنسبة لوقتها. قال العبادة بالنسبة إلى وقتها قسمان: العبادة، طبعا العبادة التي أشمل من الصلاة، يعني عبادة بصفة عامة لها وقت. قال العبادة بالنسبة إلى وقتها قسمان: مضيق وموسع. مضيق بمعنى أنه لا يسع غيره من جنسه في هذا الوقت، ما هو يعني إخوان مضيق يعني خمس دقائق عشر دقائق. فمثلا رمضان مضيق بمعنى أنه ما يقبل غيره في هذا الزمان، ما يقبل غيره في هذا الوقت، هذا المضيق. والموسع ما قبل غيره في هذا الوقت، وليس عائدا إلى طول الوقت وقصر الوقت، ولكن عائد إلى إيش؟ هل أنت تأتي بعبادة في هذا الوقت أم لا؟ فإذا كنت تأتي بعبادة في هذا الوقت فإذا الصلاة هنا تكون إيش؟ موسعة، يكون وقتها موسع. قال الموسع ثلاثة أقسام: وقت فضيلة، ووقت جواز، ووقت ضرورة. عندنا مثلا وقت فضيلة كالصلاة في أول وقتها، الصلاة موسعة وقتها موسع، صلاة الظهر مثلا، صلاة المغرب، صلاة كذا، هذا وقتها موسع. طيب لا، وقت فضيلة وهذا أول وقت، وقت جواز وهو بعد الوقت الأول، ووقت ضرورة وهو مثلا ما بعد اصفرار الشمس، حينما تحمر الشمس في وقت العصر، هذا وقت ضرورة، هذا وقت ضرورة. يبقى وقت الفضيلة هذا يكون في أول وقت، والجواز ما بعد أول وقت ما لم يصل إلى حد النهي، والضرورة مثلا مثل كما قلنا يعني احمرار الشمس أو بعد الاصفرار إلى الاحمرار في وقت العصر. 19 في جلوسات الصلاة: الجلوسات في الصلاة ستة. سبحان الله، شوف التقسيمات الجميلة. ولهذا نقول يا أخواني دائما ما في كتاب يغنى عن كتاب، ما أقول والله أنا أدرس المغني يكفيني، شوف على سعته. هذه التقسيمات هي خلاصة وعصارة من كتب العلم الكبيرة، لكن أن تجد هذه المواضع أو هذه التقسيمات مقسمة، لأن هذه التقسيمات إنما مأخوذة من الفقه الواسع، فيفهم ويجعل هذه القاعدة تشمل عديد من الأحكام، وهذه القاعدة تشمل عديد من الأحكام، هذا الضابط يشمل عديد من الأحكام. فجمع هذا مثل ما أقول مثلا الحركة في الصلاة مثلا على خمسة أقسام، هذا خلاصة للأدلة الواردة في باب الحركة. نعم، أيضا الجلوسات في الصلاة، الجلوسات في الصلاة. قال ستة: افتراش وتورك وتربيع للمرأة وسد في جلوس المرأة وإقعاء وجلسة الاستراحة. افتراش وهو أن يضع الإنسان رجله اليسرى تحت مقعدته وينصب اليمنى، هذا الافتراش، ويكون في كل ركعتين على الصحيح في التشهد الأوسط، وأيضا في الصلاة ذات الركعتين اللي هي الركعة الثانية الأخيرة في صلاة الصبح وكذا، السنة الافتراش. وإن تنزع أهل العلم قالوا بالركعة الأخيرة فإنه يتورك حتى ولو كانت من ركعتين، أما الافتراش فإنه يكون في التشهد الأوسط، والصواب أنه في كل ركعتين كما جاء في حديث عائشة أنه كان يفترش في ركعتين. والتورك وهو أن يجلس على مقعدته ويقدم اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته، وهذه تكون في الركعات الأخيرة من الصلاة الثلاثية والرباعية كما جاء في الصحيح حديث أبي حميد السعيدي. قال: وتربيع المرأة، يعني تربع المرأة، وفي صلاة الجالس في حالة القيام، في صلاة الجالس في حالة القيام، يعني لو كان الإنسان إن شاء الله هو جالس في موضع القيام وقرأت الفاتحة فإنه يتربع، والحقيقة المرأة ما ورد لها التربيع، المرأة كالرجل، المرأة كالرجل. يقول: وسدل في جلوس المرأة، أي تسد رجليها فتجعلهما من جانب يمينها، وأيضا هذا لم يرد به دليل، ما في فرق بين صلاة المرأة وصلاة الرجل. قال: وإقعاء، وإقعاء، والإقعاء أن ينصب القدمين اليمنى واليسرى ويقعد بينهما، يمكن إليته من الأرض. وورد أيضا في صفته أنه ينصب القدمين ويجلس عليهما، والصفة الأخيرة هذه وردت في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، أما الإقعاء الذي هو أن يجعل مقعدته بين الرجلين فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، وجلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة ويتكون بعد الركعة الأولى من الصلاة وبعد الركعة الثالثة، وقد تنازع أهل العلم في ذلك، أهل العلم تنازعوا فيها، هل هي مستحبة بإطلاق أو هي تفعل الحاجة يحتاج إليها الإنسان ولا تكون مستحبة الصلاة؟ على قولين، منهم من قال إنما فعلها النبي الحاجة، لأن حديث مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يروي غير مالك بن حويرث، هكذا قال. والقول الثاني أنها مستحبة ولا يضر ألا ينقلها إلا مالك بن حويرث، لأنه أدرى الناس بما إذا كان قد فعل النبي الحاجة أم لا، وقد ورد عنه كما جاء في الصحيحين أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهل مسجد فقال: أصلي لكم وأريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم جلس هذه الجلسة. فلو كان مالك بن حويرث يعلم أن هذه ما فعل به الحاجة لما نقلها هديا لرسول صلى الله عليه وسلم دائما، ومالك أدرى، ولا يضر الصفة أن ينفرد بها الصحابي فإنه الثقة الثبت، بل قد ورد أن غير مالك كان قد نقلها كما جاء في حديث أبي قلابة أن أبا قلابة أيضا كان يصلي هذا وله صحبة، وله صحبة. فالصواب أنها سنة، أنها سنة. وليس تفعل حاجة فقط بل هي سنة. وقد أقام ما في الحوادث عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، قام عنده 20 ليلة، ليس شيئا سهلا، وهو يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما إنه الصحابة ما رووا هذا، ما هو بلازم، ليس باللازم من الصفة يرويها الجمع من الصحابة، إنما اللازم رواية الصحابة لها ويصح السند فيها، فإذا صح السند فيها فهي مقبولة. نعم. قال 20 في أركان الصلاة، أركان الصلاة 12، القيام، وهذا عند القدرة، فإذا عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا، كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام طبعا القيام ركن في صلاة الفريضة، ركن في صلاة الفريضة، أما النافلة فليس القيام فيها ركنا. الثاني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هذا الركن الثاني، تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن سواء في صلاة الفرض أو في صلاة النافلة. الثالث قراءة الفاتحة لمن قدر عليها، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا عجز عن قراءته كان يكون أعجمي أسلم الآن وما يستطيع الحفظ، فإنه يصلي ويقرأ مكانه ما تيسر، يسبح، يحمد، يستغفر بقدر الفاتحة. الرابع الركوع ولا تصح الصلاة إلا به. الخامس الرفع من الركوع، أيضا هذا من أركان. السادس السجود فلا تصح الصلاة إلا به. وكل هذا عند العجز، يعني الركوع والسجود يومئ به عند العجز. السابع الجلوس بين السجدتين، الفصل بين السجدتين والجلسة من الأركان. الثامن الطمأنينة في هذه الأفعال كما جاء في حديث المسيء في صلاته. التاسع التشهد الأخير أيضا. العاشر كما جاء في حديث المسيء في صلاته. العاشر الجلوس له. الحادي عشر التسليمة الأولى. الثاني عشر الترتيب. هذه الأركان لا بد منها، إذا لم يأتي بها مع القدرة عليها بطلت صلاته.
ما في غير هذا الأركان يا شيخ؟ الحنابلة يقولون الصلاة، الحنابلة يقولون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن.
نعم يقولون الصلاة ركن، هذا في التشهد الثاني، هذا في التشهد الثاني، نعم هو الصواب. وهذه الأركان كلها مأخوذة من حديث المسيء في صلاته، ولهذا العلماء قالوا أن حديث المسيء صار أصلا في هذه الأركان. وإن تنازعوا في هل هذه الأركان لا تؤخذ إلا من حديث المسيء في صلاته، هذه الأركان لا تؤخذ من حديث المسيء في صلاته، أم يؤخذ الركن بالدليل ولو لم يرف حديث المسيء في صلاته. والصواب إن ثبتت أركانه في غير حديث المسيء في صلاته فإنها يعمل بها، لكن ما ورد في حديث المسيء في صلاته هذه كلها أركان. الحادية والعشرون، مسألة الحادية والعشرون في واجبات الصلاة. واجبات الصلاة تسعة: التكبيرة، التكبير غير الإحرام اللي هي الانتقال يعني، التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، والتحميد في الركوع، التسبيح في الركوع يبقى التسميع والتحميد الثانية، والتسبيح في الركوع يعني يقال الثاني والتسميع والتحميد، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. أما بالنسبة للتسميع فإنه يكون للإمام والمنفرد، يكون للإمام والمنفرد. وأما التحميد فيكون للإمام والمأموم والمنفرد. هذا الصحيح، وإن قال بعض العلم التسميع يكون للإمام والمأموم، لكن الصواب أن التسميع يكون للإمام فقط، وذلك الحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. والتسبيح في الركوع والسجود مرة، هذا المرة هذا الواجب، هذا أصل الواجب، هذا أصل الواجب، وما زاد على ذلك فالسنة. وسؤال المغفرة، طبعا تسبيح في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الأعلى، فلو عكس جعل الأعلى في الركوع والعظيم في السجود فإنه أيضا يكون تاركا للواجب، لأن النبي قال اجعلوا هذا في ركوعكم اجعلوا هذا في سجودكم. نعم. الخامس سؤال المغفرة، أي بين السجدتين، في جلسة ما بين السجدتين، اللهم اغفر لي، فإن زاد على ذلك وارحمني وكذا فهذا مسنون. السادس التشهد الأول، التشهد الأول، ويكون إلى وأشهد أن محمد عبد ورسول عند قول الجماهير. السابع الجلوس له، الجلوس للتشهد، وأن هذا ليس من الأركان بل هو من الواجبات، ولهذا في حديث ابن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذاك التشهد الأول سجد سجدتي السهو ولم يأتي بركعة ولم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان ركنا لا رجع إليه. الثامن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الوجبات، جعلنا الوجبات لا من الأركان. وهل الصلاة تكون في التشهدين ولا تكون في التشهد الثاني فقط؟ باتفاق العلماء أنها تكون في التشهد الثاني، لكن تنازعوا في التشهد الأول، هل يكون هناك صلاة في التشهد الأول؟ على قولين أصحهما أنه نعم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. في حديث عائشة عند مسلم في صلاة النبي بالليل أنه لما صلى 9 ركعات فجلس في الثامنة ثم تشهد ودعا، ثم جلس في التسعة فتشهد ودعا، فنقلت عائشة نفس الصفة في الثامنة والتسعة، فدل هذا على أن لا فرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. ثم قال التسعة التسليمة الثانية، هذه من الواجبات وليست من الأركان. بهذا يكون قد فرغ من واجبات الصلاة وأركان الصلاة.
شيخ مدش بين السجدتين الدعاء الوارد ربك اغفر لي ربك اغفر لي ربك اغفر لي وثاني ربك اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني. طيب اغلب الناس عندنا يقول ربك اغفر لي ولوالدي، هل هذا الحين يعني
اتى بالواجب؟ هو اتى بالواجب ربك اغفر لي، ولكن اقول خلاف السنه وخالف السنه، لكن اتى الواجب.
هل في يعني تعتبر بدعه اذا واظب عليها؟
إذا علم نعم بدعة، طبعا بدعة، لأن هذه يعني توقيفية.
لأن بعض الناس يقول هذا يمد بالدعاء يعني الدعاء العام.
دعاء إيش؟
دعاء عام يعني.
لا لا لا، هذا ليس من الدعاء العام، هذا من الدعاء المتعبد به، بخلاف الدعاء العام بعد في السجود أو بعد التشهد اللي هي عامة. مثل ما تيجي أنت تقول مثلا سبحان ربي العظيم، تقول سبحان ربي الأكرم الأعظم، وتقول المعنى واحد، ربنا ولك الحمد أقول ربنا ولك الشكر، ما لها هذه؟ طيب الثانية والعشرون قال في سنن الصلاة، سنن الصلاة قسمان: سنن أقوال، وهذه 12، الاستفتاح، وهذا يكون في صلاة الفرض وصلاة النافلة الاستفتاح، وبأي استفتاح استفتح الإنسان جاز: اللهم بعد بين خطاياك وبعد بين مشرك المغرب، اللهم نقي من خطاياك ونقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل من خطايا بالماء يترجى البرد، أو غير ذلك. وهل يجمع بين استفتاحين في الصلاة؟ الصواب أن يتصل على استفتاح واحد، والسنة أن ينوع بين الاستفتاحات، ما يلزم استفتاحا في كل الصلوات ويترك سائر الاستفتاحات، بل ينوع. والقاعدة عندنا هذه قاعدة في العبادات يا أخواني، إذا ورد للعبادة صفات متعددة فالسنة أن يأتي بها في مواضع مختلفة بحيث تجري السنة عليه. دعاء أدعية استفتاح يأتي في صلاة الصبح بدعاء، في الظهر بدعاء مثلا، مرة هكذا ومرة هكذا، مثلا التسبيحات ورد بعد الصلاة مرة 11 لكل واحدة، مرة 33 للجميع، مرة 33 لكل واحدة، كل هذا يأتي بها. والتعوذ أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يكون عندي البداية، بداية القراءة في الركعة الأولى فقط أم في مطلع كل قراءة؟ على قولي والصواب أنها في مطلع كل قراءة. وقراءة والثالث وقراءة البسملة، نعم، عند الفاتحة وعند الصورة إذا كنت تبدأ بها بعد الفاتحة، أما إذا كنت تقرأ من أوسط الصور فتبدأ مباشرة. الرابع وقول آمين للإمام والمأموم. الخامس وقراءة الصورة، هذه من سنن الأقوال قراءة الصورة، وبالتالي لو أن الإنسان ركع بعد الفاتحة صحت صلاته حتى ولو في الفريضة. السادس الجهر. السابع الإخفاء، يعني الجهر في الصلوات التي يجهر فيها كالفجر والمغرب والعشاء، والإصرار في التي يصر فيها كالظهر والعصر. طيب معنى ذلك أنه لو جهر في المصر فيها ولو أصر في المجهور فيها سهوا فإنه لا يزبد للسهو، لأنه لا يزبد للسهو في المسنون. الثامن قول ملء السماوات والأرض بعد التحميد، هذه سنة. التاسع ما زاد على التسبيحة وحدها في الركوع والسجود. العاشر وعلى المرة في سؤال المغفرة. الحادي عشر والتعوذ في التشهد الأخير، اللي هو اللهم اعذبكم من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيمات ومن فتنة المسيح الدجال. الثاني عشر القنوت في الوتر لما جاء في حديث الحسن وهو حسن. هذه سنن الأقوال، سنن الأفعال، وهي قريبا من 20 سنة وربما زادت، كرفع اليدين وكتحريك الأصابع وكوضع اليدين على الفخذين، هي سنن الأفعال كثيرة. وأيضا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، نعم، وهكذا
على الصدر،
نعم، هذا قبل الركوع باتفاق، وهل بعض الركوع تلحق بما قبل الركوع على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال ذلك وأن اليدين لابد لها من وضع، ومنهم من قال لم يرد هذا تحتاج إلى دليل خاص. الثالث والعشرون أسباب سجود السهو ثلاثة، زيادة ونقص وشق. إما أن يكون سهوك بزيادة، زدت ركعة زدت ركوعا، أو بنقص أنقصت ركعة، أو بشك، وهذا الشك على حالتين: شك لا يترجح لك فيه شيء، لا يغلب على ظنك فيه شيء، وشك يغلب على ظنك فيه شيء، وكل ذلك يسجد له. أما الزيادة فتسجد سجدتي السهو بعد السلام، وأما النقص فإن كان بركن فلا بد من الاتيان به، وإن كان من واجب فلا تأتي به، إذا فات محله خلاص، ويكون السجود من ذلك قبل السلام، السجود في النقص يكون قبل السلام. وأما الشك فإن ترجح عندك شيء، شك هذا على قسمين: شك مترجح وشك غير مترجح. الشك المترجح تسجد بعد السلام، والشك الذي ما ترجح عندك شيء تسجد قبل السلام. إذن عندنا الزيادة يكون السجود بعد السلام، عندنا النقص يكون السجود قبل السلام، عندنا الشك إن ترجح شيء فيكون قبل بعد، وإن لم يترجح شيء فيكون قبل. الرابعة والعشرون في أوقات النهي، قال أوقات النهي خمسة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس لما جاء في الصحيحين، نهى النبي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ذوات السبب طبعا. الثاني وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، عند طلوعها حتى ترتفع فإذا طلعت الشمس نهي عن الصلاة حتى ترتفع، يعني ربع ساعة 10 دقائق، وعند قيامها حتى تزول، يعني في وسط السماء حتى تزول إلى الغرب فيدخل وقت الظهر، وبعد العصر حتى تتضيف للغروب، وإذا تضيفت الغروب حتى تغرب. يبقى وقتان، بعد الفجر، بعد الفجر وعند طلوع الشمس حتى ترتفع، بعد العصر وحتى تتضيف الغروب، وإذا تضيفت الغروب حتى تغرب، وفي وسط النهار اللي هو الزوال. هذه 5 صلوات، هذه 5 أوقات. 3 شديدة، وهي وقت طلوع الشمس، وقت كونها في كبد السماء، ووقت غروب الشمس، هذه ما تصلي فيها. ووقتان خفيفان، يقضي في منسن الفوائد ويصلي فيهما أيضا ذوات السبب، وهما بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، أي نعم، وبعد العصر حتى تضيف الغروب. 25، مسألة 25، في أقسام الصلاة وقت النهي. الصلاة في وقت النهي 3 أقسام. قسم يفعل بغير خلاف كالفرض، عندك الفرض قمت من نومك فنك تصلي، فتتك الصلاة تصليها في هذه الأوقات. الثاني قسم لا يفعل بغير خلاف كالنفل المطلق. سبحان الله، شوف التقسيمات الجميلة يا أخوان. أيوة والله يا أخوان، تقسيمات جميلة رائعة. قسم لا يفعل بغير خلاف كالنفل المطلق، وقسم مختلف فيه وهو ما له سبب. يبقى قسم يفعل باتفاق فرائض، سبحان الله، قسم لا يفعل باتفاق والنفل المطلق، قسم اختلف فيه العلماء وهو ما كان من ذات السبب، والصواب أنه إيش؟ والصواب أنه يصلى. طيب، نقف ربع ساعة عند الزكاة في المنطقة الزكاة إن شاء الله، أو 10 دقائق، ونكمل الدرس بإذن الله.